نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. باب في إمامة الأعمى. وإمامة الأعمى جائزة، وهو يتساوى مع البصير في مذهب جمهور العلماء. ومما يدل على هذا الأصل، أولا الأصل، فكما يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى: والأعمى والبصير والخصي والفحش والعبد والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة، ويجوز لكل واحد منهم أن يكون إماما راتبا. قال: وعيوب الناس في دينهم وأخلاقهم، وليست عيوبهم في أبدانهم ولا في أعراقهم. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. إذا احنا متمسكين بالأصل، الأصل استواء جميع المكلفين في هذا الأمر، أمر الإمامة، والتفاضل بينهم إنما يكون بالقراءة أو الفقه أو القدم في الخير، أقدمهم هجرة أقدمهم سلما، أو القدم أو الكبر يعني في السن. وما عدا هذا فالأصل الاستواء. يدل على هذا عموم قوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الحديث ثابت عند أحمد وأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. وأيضا في صحيح البخاري من حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، فقدت بصري أو يعني ضعف جدا وعلى وشك أن يذهب بالكلية، وإنه إذا كان المطر وجرى السيل، وفي لفظ: وإنه يكون المطر والظلمة وأنا إمام قومي، فوددت يا رسول الله لو أنك تأتيني لتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال عليه الصلاة والسلام: أفعل إن شاء الله. وغدا عليه في اليوم التالي، يوم السبت، كان هذا في يوم جمعة، غدا عليه في اليوم التالي هو وطائفة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: أين أحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إلى مكان، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصف أصحابه خلفه، وكان هذا في وقت الضحى، فصلى بهم ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. إذن عتبان بن مالك ابن مالك كان إماما لقومه أيضا، وقد أنكر بصره. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا أن بعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي وأبي حامد الغزالي ذهب إلى أن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير. قالوا لأن البصير قد ينشغل قلبه بالمبصرات بالنظر إلى الأشياء، وذهب بعضهم إلى أن إمامة البصير أفضل لأنه أشد توقيا من نجاسات. ولذلك الشيرازي صاحب المهذب يقول: والبصير عندي مقدم، وهذا وجه عند الشافعية، والبصير عندي مقدم لأنه أشد توقيا للنجاسات، ووجود النجاسة يفسد الصلاة، بينما النظر إلى ما يلهي لا يفسدها. تخدم لكم، لكن كل هذا لم يأتي به شرع، كما قال ابن حزم رحمه الله: لو كان هذا معتبرا لبينه لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي قال: وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. فلو كان هذا شرعا لبينه لنا الذي جاءنا بالشرع صلوات الله وسلامه عليه. قال النووي رحمه الله: والصحيح عند الأصحاب أن الأعمى والبصير سواء في الإمامة، وهذا هو نص الشافعي، هذا هو نص الإمام الشافعي رحمه الله. وقد بينت هذا التفصيل السابق، لكن الأصل عدم التفاضل إلا أن يأتي دليل يدل على هذا الأمر. يبقى احنا إذن نعلم من هذا أنه ينبغي إذا قرأنا أقوال أهل العلم ووجدنا إن كانوا أجمعوا على أمر فبها نعمة، الإجماع حجة والأمة لا تجتمع على ضلالة. فإن وجدناهم اختلفوا في مسألة ما، فهذا لا ينقل المسألة إلى رتبة المباح، كل يفعل ما يشاء، لا، ما دام اختلفوا فهل أوجب الله عز وجل علينا مسلكا عند الاختلاف؟ نعم أوجب علينا. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الكلام موجه إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكل الأئمة ما أوجب أحدهم أبدا على الناس أن يأخذوا بقوله ويتركوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا تجد أبدا في إمام من أئمة المسلمين. مالك رحمه الله كان يقول: الكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، ويشير إلى قبره عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة رحمه الله: حرام على من أفتى بفتواي ولم يعرف دليلي، فإنا بشر نقول القول ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا. الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام الشافعي رحمه الله معنى النقولات عنه في هذا الباب كثيرة جدا، ويكفيك ما أخرجه البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. إمامة العبد والمولى، لحظات أخذنا إمامة الإيه؟ إمامة العبد والمولى. طبعا تقدم كلام ابن حزم رحمه الله أن الإيه؟ الأعمى والبصير والخفي والفحش والعبد والحر، والعبد والحر، وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة، ويجوز لكل منهم أن يكون إماما راتبا. ومما يدل على هذا احنا متمسكين بالأصل، الأصل التساوي بين العبد والحر في الإمامة حتى يأتي دليل يفاضل بينهما. فلما نظرنا في السنة وجدنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أبو داود البخاري وأبو داود، قال لما قدم المهاجرون الأولون، قدم الذين يعني نزلوا العصبة أو العصبة بالضم أو الفتح، العصبة أو العصبة موضعا بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أمهم سالم مولى أبي حذيفة. سالم كان لامرأة من الأنصار، كان عبدا عند امرأة من الأنصار ولم يكن أعتق بعد، وكان يلازم أبا حذيفة حتى تبناه بعد أن أعتقته هذه المرأة حتى تبناه. فلما نزل تحريم التبني صار يطلق عليه مولى أبي حذيفة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء، وكان أمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. عمر بن الخطاب القرشي وأبو سلمة بن عبد الأسد، وهو من أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عند عبد الرزاق أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين والأنصار بمسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا فعل الإيه؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك ثبت في مسند الشافعي وعند عبد الرزاق من حديث ابن أبي مليكة رحمه الله وهو من التابعين، أدرك 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال كنا نأتي عائشة بأعلى الوادي، أم المؤمنين رضي الله عنها، كنا نأتي عائشة بأعلى الوادي أنا وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وناس كثير، فيأمنا أبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنها، وأبو عمرو حينئذ لم يعتق، لا يزال عبدا لعائشة رضي الله عنها. تغريب بالكم يبقى أشوف عائشة رضي الله عنها والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وناس كثيرون من التابعين، إما أن يكون من الصحابة، يعني لما يقول كنا نأتي عائشة بأعلى الوادي أنا وعبيد بن عمير أبي تابعيان والمصر بن مخرمة الصحابي رضي الله تعالى عنه وناس كثير، الناس الكثير هؤلاء منهم الصحابي ومنهم التابعين، صح ولا لا؟ يا صحابي يا تابعي. فأمهم هذا الغلام أبو عمرو رضي الله تعالى عنه مولى عائشة، وأبو عمرو حينئذ لم يعتق. هذا دليل على جواز إمامة العبد. ولذلك يقول النووي رحمه الله والصحيح عندنا أن العبد أن إمامة العبد جائزة سواء كانت للعبيد أو للأحرار، إن كان سيؤم عبيدا أو أحرارا يستوي هذا، وإمامة الحر أولى من باب الأولى فقط، باعتبار أن العبد مقيد في بعض التصرفات، وإمامة الحر أولى. وكره أبو مجلد وأبو مجلد لاحق بن حميد السدوسي وهو من التابعين، كره إمامة العبد مطلقا، وهو قول عند أبي حنيفة رحمه الله، تكره إمامة العبد مطلقا، هذا قول عند أبي حنيفة وبه قال أبو ميز لجنة التابعين. وقال الضحاك وهو معروف في التفسير من أئمة التفسير، تكره إمامة العبد للأحرار ولا تكره للعبيد. أبو مجلس كره إمامته مطلقا، يبقى على مذهب أبي مجلس لو وجد جماعة من العبيد يصلون فرادى، تقولون لكم لأن إمامته تكره مطلقا سواء كان سيؤم عبيدا أو أحرارا. وفرق الضحاك بين إمامته للأحرار فذهب إلى أنها مكروهة، وإمامته للعبيد فذهب إلى أنها جائزة. والصحيح أن إمامة العبد مساوية لإمامة الحر، والصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشروه وهم الأعلم بمراده يقدمون سالم مولى أبي حذيفة بين أيديهم لأنه كان أكثرهم قرآنا، وفيهم صديق الأمة والفاروق رضي الله تعالى عنهما، وسلة من المهاجرين الأولين مع الأنصار الذين آووا ونصروا رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه عائشة رضي الله عنها تأتم بغلامها والناس يذهبون إليها بأعلى الوادي ليأتمون بهذا الغلام، وهو حينئذ لم يعتق كما ثبت في مسند الشافعي ومصنف عبد الرزاق. إمامة الصبي تعرضنا في المرة السابقة ونحن نتكلم عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المراد هل يقدم الأقرأ أم الأفقه؟ مين اللي قدم الأفقه؟ الشافعي ومالك وغيرهما. ومن الذي قدم الأقرأ؟ أحمد أبو حنيفة وابن حزم، مما يدل على أن الأقرأ هو الذي يقدم. نفس الحديث أولا، هم لما إذا قالوا يقدم الأفقه، الأفقه مطلقا أم الأفقه بالصلاة؟ الأفقه بأحكام الصلاة. طب من أين تلقى أحكام الصلاة؟ هل هي في كتاب الله؟ هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن أمر بالصلاة أمرا إجماليا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند البخاري وأحمد من حديث مالك بن حويرث يقول صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. ربنا سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر المعلومات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين لنا ما هي الأشهر المعلومات. السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أم واجب أو مستحب؟ القرآن يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ورفع الجناح يعني رفع الحرج، لكن مين اللي بين أن السعي بين الصفا والمروة ركن؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. من الذي بين أنه سبعة أشواط؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ومن المحال أن يأتينا خبران من نفس الطريق فنقبل أحد الخبرين ونرد الآخر بمجرد الهوى كما يفعل مصطفى محمود. يقول هذا الحديث، يعني إذا رد حديثا في صحيح البخاري كحديث الشفاعة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هذا الإسناد ورد به أحاديث في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وما إلى ذلك، فإذا رددنا هذا الخبر الذي جاء من هذا الطريق ينبغي علينا أن نرد جميع الأخبار التي جاءت من هذا الطريق. طيب خلاص هنرده، نيجي نلاقي إن حديث الشفاعة ده نفس المعنى ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يبقى هنرده، يبقى نرد جميع الأحاديث التي جاءت من هذا الطريق أيضا وهلم جرى. يبقى طبعا لخبطة وإضاعة للسنة لما يقف الواحد بعد كده ويقول أنا لا أنكر السنة، أنا السنة عندي معظمة لا كما يقول هؤلاء. هذا يشبه الذي يقطع المصحف فيمزقه ويضعه بالأقدام ويقول أشهد أن هذا كتاب الله المعظم. الفعل يدل على خلاف هذا، صح ولا مش صح؟ على كل حال نعود إلى إمامة الصبي. في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: لما كانت وقعة الفتح نعطين من العرب قالوا سننتظر حتى يفصل الله بينه وبين قومه، فإن سلط قومه عليه فقد كفينا شره عليه الصلاة والسلام، وإن أمكنه الله عز وجل اتبعناه. فيقول عمرو بن سلمة: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، أي سبقهم بالإسلام. فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا. فقال لنا: صلوا صلاة كذا في حين كذا. بحكمهم بقى نبع السلام قال لهم ايه: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وليؤمكم من؟ أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. اللي رايح اللي جاي مع رايح الملك السلام، هو راجع عمرو بن سلمة يلقاه فيتعلم منه ما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا فجأت تقلصت عني رداء لبسه قصير، فلما يجي يسجد يتقلص عنه إن إيه العورة بتاعته تبان. وكانت علي بردة، كانوا فقراء رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ ما تغطوا الرجل، شوفوا له حاجة الولد ده. فاشتروا فقطعوا لي ثوبا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك الثوب. رضي الله عنه صغير 6 سنين أو 7 سنين وهو الإمام. زاد أحمد أبو داود بإسناد صحيح: فما شهدت مجمعا من ذر إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. ذر هي قبيلته. فإذا حضر عمرو بن سلمة في أي مجمع من ذر، لأنه كان أول إمام لهم، قدموه رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث احتج به الإمام الشافعي رحمه الله في جواز على جواز إمامة الصبي، وهو مذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهويه. إذا هؤلاء أجازوا للصبي أن يؤم البالغين، ماشي. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وروي هذه صيغة تمريض تدل على أن هذه الرواية ضعيفة. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام، أو لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، يعني حتى إيه يبلغ. وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يبلغ. هذان الأثران رواهما الأثرم في سننه في تلميذ الإمام أحمد، لكن قال الحافظ إسنادهما ضعيف. هذان الأثران لا يصحان، ضاعفهما الحافظ ابن حجر في الفتح. يبقى احنا معانا أثر عمرو بن سلمة، قال ابن حزم: والذين قدموا عمرو بن سلمة قومه يعني كلهم صحابة، لأنهم وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم صحابة ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. الكلام ده طبعا يوهم أن ابن حزم يقول بجواز إمامة الصبي، لكنه لا يجيزها كما سيتبين، إنما هو يلزم الذين منعوا إمامة الصبي بهذا الكلام. ليه؟ لأن أي واحد من أهل العلم يقول لك وهذا قول صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، فلماذا خالفتم في هذا الموضع كأبي حنيفة مثلا ومالك وأحمد؟ سيأتي تفصيل مذهبهم بإذن الله. منعوا من إمامة الصبي، فهو يقول لهم هؤلاء جماعة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، فعلى أصولكم كان ينبغي أن تأخذوا بمذهبهم. واضح؟ وكره الإمام مالك وسفيان الثوري وعامر الشعبي والأوزاعي كرهوا إمامة الصبي، كرهوا للصبي أن يعم أو كرهوا للمكلف أن يأتم بصبي. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد وأبي حنيفة، والمشهور عنهما أن إمامة الصبي تجزئ في صلاة النفل ولا تجزئ في صلاة الفرض، تجزئ في صلاة النفل ولا تجزئ في صلاة الفرض. يبقى احنا عندنا كم مذهب؟ ثلاثة. مذهب بالجواز وهو مذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهويه والشافعي رحمة الله عليهم جميعا، ومذهب بالكراهة وهو مذهب مالك وعامر الشعبي من التابعين والأوزاعي والثوري، ومذهب بالتحريم في صلاة الفرض وهو مذهب المشهور في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. ومعنا الحديث ده ولا مخالف لهذا الحديث من الصحابة رضي الله تعالى عنه. الإمام أحمد رحمه الله قال ليس في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ما حدث، يعني ممكن يكون حدث في قوم عمرو بن سلمة في جرم ولم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه وسكت يبقى ده ايه؟ إقرار أو تقرير، يبقى ده من قسم من أقسام السنة. السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو ايه؟ أو تقريرية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على هذا، لم يثبت أنه اطلع على هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. فالإمام الشافعي رحمه الله قال لهم طيب ما هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. يبقى مراد جابر إيه؟ مراد جابر رضي الله تعالى عنه أنه لو كان العزل محرما لنزل القرآن بتحريمه، وإحنا كنا بنعزل في وقت نزول الوحي والوحي لا يقرنا على باطل، يبقى ده المعنى. لكن في الحقيقة هذا الحديث له زيادة في صحيح البخاري تجعل الاستدلال به على هذا المعنى بعيدا. كنا نعزل والقرآن ينزل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا. إذا بلغ النبي عليه السلام ولا بلغوش؟ بلغ. ومش كل خطأ ينزل به ينزل قرآن بتعديله أبدا. وفي بعض الصحابة كانوا يجوزون نكاح المتعة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على هذا الأمر، ومن أجلهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أنا قلت بعض الصحابة وده خطأ استغفر الله، لم يذهب إلى تحليل نكاح المتعة إلا ابن عباس. صحيح أن كان في طائفة من الصحابة ذهبوا إلى جواز نكاح المتعة لكنهم لم يبلغهم الخبر، فلما بلغهم الخبر وافقوا عامة الصحابة على تحريمه ولم يدخل إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. واضح أخوانا؟ إذا الإمام أحمد رحمه الله قال لم يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، ماشي نفترض أنه ما اطلعش عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، لكن ده مذهب الصحابة الذين ائتموا بعمرو بن سلمة. ثم ما الذي يمنع من صحة الصلاة خلف الصبي إن كان مميزا يؤدي الصلاة على وجهها؟ قالوا قف على وجهها قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصبي مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، ومنها الصبي، منهم مين؟ الصبي حتى يبلغ وحتى يحتلم، وجبتهم. طيب، وهل رفع القلم عن الصبي يستلزم عدم صحة صلاته؟ ها؟ إذا الكلام ده ما ينفعش، لا يستلزم عدم الصحة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها العشر، فده دليل على أن الصلاة تصح منهم. ورفعت امرأة صبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر عليه الصلاة والسلام. قالوا طيب صلاته بطيلة، صلاة الصبي بطيلة ليه؟ قالوا لأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر. أما نقول واحد صلاة صحيحة يعني إيه؟ وافق الأمر. والصبي غير مأمور، الصبي مش مأمور أصلا، إذا كانت الصحة موافقة الأمر والصبي غير مأمور يبقى صلاته إيه؟ غير صحيحة، مش في عنهم أبدا. مش ده معنى الصحة موافقة الأمر. الصحة هي استجماع الأركان والشروط. انت عشان يقال هذه صلاة صحيحة، هي صلاة أدى فيها جميع الأركان وحقق فيها جميع الشروط، صح ولا مش صح؟ فالصلاة هي استجماع الأركان والشروط، وليس من الشروط أن يكون المصلي مكلفا. هل في شرط التكليف؟ مش موجود. قالوا طيب ما احنا بنشترط ان الامام ان يكون الامام عدلا والصبي ليس عدلا. فالجواب عن هذا ان احنا بينا ان العدالة ليست شرطا في الامام، صح؟ طب افرض ان العدالة شرط، هنفترض هم يقولون والصبي ليس عدلا. قال الشافعي وليس فاسقا، وليس فاسقا، العدالة ضد الفسق، والصبي لا يوصف بالفسق لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق. إن عشان إيه الرجل ده فسق؟ يبقى الرجل ده مخاطر بالشرع، مأمور، مأمور مطلوب منه أن يفعل، فإن ترك ولم يفعل يبقى هنا يقال إيه؟ هو فاسق. قالوا طيب خلاص، غاية ما في الأمر أن صلاته صحيحة لكنها صلاة نسل، صلاة الصبي دي صلاة نفس، والمتنفل لا يؤم المفترض. قال الشافعي أبدا، عندي دليل على أن المتنفل يؤم المفترض، وسيأتي إن شاء الله، لكن أذكره اختصارا في الصحيحين وعند الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان ابن معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد الدارقطني بإسناد صحيح، هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء أو فريضة العشاء. واضح يا إخوانا؟ يبقى ده دليل ولا مش دليل؟ دليل. يبقى إذن عشان كده ابن رشد يقول وسبب اختلافهم في مسألة إمامة الصبي راجع إلى أمر أساسي، هل تجوز إمامة المتنفل للمفترض أم لا تجوز؟ فمن أجازها؟ الشافعي. قال تجوز إمامة الصبي، ومن منع منها؟ قال لا تجوز إمامة الصبي. فالصواب مما سلف يتبين أن الصلاة في قول الإمام الشافعي رحمه الله ومن وثقه أن الصبي إن كان مميزا مستجمعا لأركان الصلاة وشروطها جازت إمامته، جازت إمامته. لكن طبعا ليس معنى هذا أن يقدم الصبي في أوقاتنا هذه، لكن يجوز مثلا لأمه أن تأتم به، يجوز للأم أن تأتم به، لكن ينبغي أن يراعى في الإمام ألا يختلف عليه أحد بقدر الإمكان. النبي ابن صديق هيجي اللي يتحرج من الصلاة خلف الصبيين مش هيصلي. فينبغي أن يراعى في الإمام، وينبغي على الإمام أيضا أن يراعي الأمور التي تؤدي إلى الاستلاء قدر ما يستطيع. واضح يا اخوانا؟ ننتقل بعد ذلك إلى إمامة ولد الزنا. نعم، قول ابن حزم، قول ابن حزم مرة ثانية. وأما إمامة ولد الزنا فقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول تكره إمامته مطلقا، وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله وعمر بن عبد العزيز، وبه أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما ذكر النووي في المجموع، لكن صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله ذكر أن مذهب أبي حنيفة عدم صحة الصلاة خلف ولد الزنا، أن إمامته لا تجزئ. واضح أخوانا؟ وذهب مالك وليس ابن سعد إلى أنه يكره أن يكون ولد الزنا إماما راتبا، يكره أن يكون إماما راتبا. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بإمامة ولد الزنا، وهذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها من الصحابة، كانت إذا سئلت يقول عروة، كانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن ولد الزنا قالت عن إمامة ولد الزنا قالت ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، ثم تقرأ قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، اللي جنادة إيه ذنبه؟ قواعد الشرع تدل على هذا. يبقى عائشة من الصحابة رضي الله تعالى عنها. التابعين بقى عطاء بن أبي رباح قال له أن يؤم إن كان مرضيا، إن تحققت فيه شروط الإمامة، له أن يؤم إن كان مرضيا، أبي عطاء. وقال الحسن البصري ولد الزنا وغيره على حد سواء، كلهم مستويين. وقال مرة في أثر آخر ولد الزنا يؤم وتقبل شهادته إن كان عدلا. يبقى إذن الأمر رجع إليه هو، مش إلى إيه، إلى فعل أمه أو إلى فعل الرجل الذي تولد من صلبه. واضح؟ وقال عامر الشعبي وهو تابعين أيضا تقبل شهادته ويؤم، كالرواية الثانية عن الحسن البصري. وقال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله وهو من التابعين الذين حفظوا على حفظ الله عز وجل بهم السنة على هذه الأمة، قال محمد بن شهاب الزهري قد كان أئمة من ذلك الفعل، قد كان أئمة من ذلك الفعل. قال وكيع بن جراح راوي هذا الأثر يعني من فعل الزنا، يعني من ولد الزنا، ولد الزنا كان منهم أئمة. بالكم. وقال الزهري مرة ثانية حين سأله معمر ولد الزنا يؤم في الصلاة؟ قال نعم، وما شانه اللي يشينه. مش رب العزة سبحانه وتعالى يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وأن ليس للإنسان إلا إيه ما سعى. فهل هذا الزنا من سعيه ومن فعله من كسبه؟ إطلاقا إطلاقا. يبقى احنا قلنا عطاء والحسن البصري وعامر الشعبي ومحمد بن شهاب الزهري، إبراهيم النخعي سأله حماد بن أبي سليمان عن إمامة ولد الزنا، والأعرابي والعبد والأعمى. قال يؤموني إن كانوا يقيمون الصلاة. أدام بيعرف يصلي كويس يا أم إيه مانع. أضف إلى هؤلاء عمرو ابن دينار وسليمان ابن موسى، يبقى دول كلهم من الإيه؟ من التابعين. خش على اللي بعدهم. وذهب إلى الجرازي أيضا الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وداود الظاهري، أهل الظاهر من شفت كلام ابن حزم يعني أهل الظاهر كلهم، وابن المنذر من الشافعية، كلهم ذهبوا إلى إيه؟ إلى جواز إمامة ولد الزنا، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يجوز لولد الزنا أن يؤم بغير كراهة. واحتج بعض المالكية للإمام مالك، أنا أنبه مرة ثانية إلى عبارة ابن حزم رحمه الله، قال وذهب مالك إلى كراهة إمامة ولد الزنا، وهذا قول لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا سخيمة ولا ضعيفة حتى ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، مفيش حد من الصحابة حتى قال هذا. وعيوب الناس في أديانهم وأخلاقهم وليست في أبدانهم وأعراقهم، العيوب في الأخلاق والأديان. لذلك في سنة الترمذي في حديث أبي حاتم المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ثلاث مرات. فقال يا رسول الله وإن كان فيه فأعادها مرة الرابعة عليه الصلاة والسلام، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإمامة ولد الزنا جائزة، ونتمنى من الأقوال التي لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة ولا إجماع ولا قياس، نتمنى لهذه الأقوال أن تختفي، وأن يتمسك الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا أن يكون كل قول قاله عالم من علماء الأرض، لا يمكن أن يكون دينا إلى قيام الساعة، لا يمكن أبدا. الله عز وجل تعبدنا بإيه؟ شوف القرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، جاء في أول سورة الأعراف، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، بعضهم قال العلماء وبعضهم قال الأمراء، والصحيح كما قال شيخ الإسلام وغيره أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. يبقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأولي الأمر لا. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة يقول فإن تنازعتم في شيء، أي أنتم فيما بينكم أو فيما بينكم وبين أولي الأمر، معنى العبارة. الشافعي يعني كان من أفصح الناس، كان حجة في اللغة رحمه الله. إن تنازعتم أنتم وأولي الأمر في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إمامة المستور، المستور اللي هو مستور الحال أو مجهول الحال، إمامة مجهول الحال. الإمام الشافعي رحمه الله أو هو في الحقيقة ابن قدامة أورد هذه المسألة في المغني، الشافعي أوردها في الأم، ابن حزم أوردها في المحلى، وهكذا. كلام الشافعي في هذه المسألة كلام بليغ، يجي باب ائتمام القوم للرجل لا يعرفون حاله، فإن صلى وراء إمام لا يعرفون حاله وشكوا أمسلم هو أم كافر فصلاته صحيحة. شك رجل مسلم ولا كافر فصلاته صحيحة. ليه؟ وهو إن أقام الصلاة كان مسلما في الظاهر، لأن الصلاة شعار مين؟ شعار المسلمين. فهذا الرجل أنت لا تعرف عنه شيئا. نرددها دائما لإخواننا الذين يتمذهبون بمذهب التوقف، يقول لك الصلاة بالله أنا ما أعرفش حاله إيه، تعرفش حاله يعني إيه؟ يعني ما تعرفش حاله؟ إذا كان الإجماع يقول لك الصلاة بالله أنا ما أعرفش حاله إيه، تعرفش حاله يعني إيه؟ يعني ما تعرفش حاله؟ إذا كان الإجماع منعقدا على أن العبد إذا نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر، هذا الإجماع نقله ابن حزم، ابن تيمية، ابن القيم، الحافظ، الخطابي، ابن بطال، أبو عمرو بن الصلاح، النووي، مش عارف أقول إيه ولا إيه، فأجمعوا على أن العبد إذا نطق الشهادتين كان مسلما في الظاهر. ليه كلمة الظاهر دي؟ عشان في منافق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وكذاب، لكنه يكون مسلما في الظاهر. فإن نوى عند نطقه الشهادتين أنه يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب كان مسلما ظاهرا وباطنا. يعني إذا كان ساعة ما نطق الشهادتين ناوي بقلبه بهاتين الشهادتين أنه يؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة، مفيش تفاصيل، ما أعرفش بس التفاصيل، لكن أشهد أن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق جملة وعلى الغيب. يعني الغيب يعني إيه؟ مش عارف لسه التفاصيل إيه. فلما يجي يقولوا طيب النبي عليه السلام حرم الزنا، يقول فين؟ فين؟ في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سمعا وطاعة. جاء أيضا بتحريم النظر، أي في قوله تعالى كذا وفي قوله عليه السلام كذا، سمعا وطاعة. يبقى إذن إن نوى عند نطقه الشهادتين أنه مصدق ومؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب كان مسلما ظاهرا وباطنا. في هذا من حكاية الايه؟ النية الداخلية. احنا بس نقول في التالي عشان كل واحد دائما يصحح نفسه، ان احنا ينبغي ان نؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه السلام يقول وتيجي نوال السعداوي تقول، يبقى النبي عليه السلام. لما النبي عليه السلام يقول ويجي اي واحد كائنا من كان يقول، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده الاسلام، ولا يثبت الاسلام لغير هذا. ان قدمت كلام غيره على كلامه وأنت تعرف أنه كلامه عليه الصلاة والسلام، يبقى ده قطع في الإسلام أصلا وخروج عن الإسلام رأسا. فالمسألة دي ينبغي أن احنا دائما، فلا وربك لا يؤمنون، فالمسألة دي ينبغي أن احنا دائما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الطبري رحمه الله إمام المفسرين، فلا وربك، إيه تعريف الإيمان يا أخوانا؟ إحنا عايزين تعريف الإيمان حتى عند أهل البدع، والتصديق مش كده؟ التصديق، التصديق فقط. بعضهم يقول التصديق بالقلب فقط، الجهمية، أو باللسان فقط إن كان مكذبا بالقلب، دول الكظامية دول من يعني من أشنع المبتدعين. أو التصديق بالقلب واللسان فقط اللي هو كلام المرجئة، أو يضم إلى التصديق بالقلب واللسان الأعمال، وده أهل السنة، أهل السنة، واخدين بالكم يا اخوانا؟ وطبعا في الخوارج المعتزله اللي جعلوا جميع الاعمال شرط في صحه الايمان، بحيث ان الانسان لو عمل معصيه يكفر على طول. ذلك كان واحد من جماعه تكفيره بهجره في المعتقل، كان مدخنا، فكل ما يخرج يروح مدخن سيجاره، وبعد ما ياخد سيجاره يقول انت الشياطين واغتسل، يخرج تاني يروح شارب سيجاره بعدين يقول يغتسل انت الشياطين. ليه؟ لان هو بيعتقد ان الفعل ده رده. شوف، فعل باطل وعمل من اخطر ما يمكن، انت تعتقد ان دي رده وتقبل عليها بهذه السهوله، فيروح جالك ملك الموت وانت مرتد كده اموال وحاطط سيجاره في بقك، تعمل ايه؟ لكن دي طبعا مذاهب ايه؟ مذاهب باطله. المهم ان اسواهم قال الايمان هو التصديق. قال الطبري رحمه الله: فلا وربك لا يؤمنون، اي لا يصدقون بي ولا بك يا محمد، لا ايه؟ لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموه فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحاصل ان ناطق الشهادتين ده مسلم في الظاهر، شكينا الراجل ده مسلم ولا كافر؟ طب هو اليقين يطرح بالشك؟ ها؟ اليقين لا يطرح الا ايه؟ الا بيقين. واحد يقول لك طب هو ما نطقش الشهادتين قدامي، ماشي. لكن الصلاه من علامات المسلمين وخصائصهم، الحج ما المشركون كانوا يحجون، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، وهذا ثابت في السنه، يعني هذا كثير انهم كانوا يحجون البيت. والصيام هو الامساك، وقد يكون هذا الامساك على جهه الصيام الشرعي وقد يكون على غير جهه الصيام الشرعي، لكن خصيصة هذه الأمة الصلاة، ولذلك يسمون بأهل الإيه؟ أهل القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهيت هذا في حديث أبي هريرة عند أبي داود، وإن كان إسناده قد تكلم فيه غير واحد، نهيت عن قتل المصلين، يريد المسلمين. بلاش الحديث ده في الصحيح، إيه هنيه الثابت في الصحيح وعند ابي داود من حديث ابي هريره رضي الله عنه، واللفظ لابي داود اسناده صحيح، انه عليه الصلاه والسلام قال: اخواني اخواني. فقالوا: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: انتم اصحابي واخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. قالوا: او تعرفهم يوم القيامه يا رسول الله؟ فضرب مثلا للتقريب، لو انت عندك فرسه جبهتها بيضة والقوائم الأربعة بتاعتها بيضة، والفرس دي دخلت في وسط الصبل كل الخيل اللي فيه سودة اسود اسود، طبعا انت اول ما تبص الفرس بتاعك هتعرفها، صح ولا لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن لأحد منكم خيلا غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، أكان يستطيع أن يتعرف على خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا صرفهم على الحوض، يعني نقف على الحوض يسبقنا على الحوض وينتظرون عليه الصلاة والسلام ليسقينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني لما نخرج كده مثلا احنا كلنا عايزين نبص على الشمس، ممكن نتزاحم وحد يشب وبتاع عشان يشوف الشمس، وكل ولا كل واحد من مكانه شايفها؟ هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. سبحانه، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. شوف الجزاء بقى من جنس العمل. من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، كلهم يروحوا بهم في النار والعياذ بالله. وتبقى هذه الأمة فيها منافقون، سيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. لكن في الحتة دي ورد في حديث أخرى ما يدل على أنهم يسجدون له حينئذ يكشف عن ساق، فيسجد المؤمنون والمنافقون في هذه الحالة. إيه تحصل الفضيحة ده؟ يجي يسجد يلاقي إيه ظهره قد سبق ويروح واقع على ظهره، على ظهره ده المقلب بقى. ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيب عليه الصلاة والسلام. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وبه تلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. موبق بعمل عن السعيد تختفت وقع تحت بقى، نسأل الله السلام. ومنهم المخردل الكريم عمال تخدش فيه وعمال يزحف وعمال يعمل لكن هانجو في النهاية. منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. محل الشاهد بقى من الحديث، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. يعني آخر صوب خارج من النار لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يخرجه الملائكة تعرفهم منين؟ علامة آثار السجود. أنا ليه بقول آخر صوب؟ نكمل في الحديث. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجون قد انتحشوا أي تفحموا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيف. هم دول المعروفون بالإيد الجهنميين. ويبقى رجل، شكرا بقول ده آخر حاجة خارجة من النار، ويبقى رجل في النار؟ لا، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ليس في النار، يعني دول خلاص خرج ودوائق عمال ايه. فيقول يا رب قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. قشبني ريحها عن الدخان اللي طالع ده كظمني، انت عارف لما يدخل دخان في الانف وتستنشقه تبقى هتتخنق وعينيك تدمع مش قادر تاخد نفسك وهكذا. واحرقني ذكاؤها عن الصهد اللف بتاعها اللي طالع ده فصل وجهي عن النار. الى ان قال وذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا الجنه. الرجل ده اخر واحد هيدخل الجنه. شفت ازاي بقى؟ نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم، باب الصراط جسر جهنم. فالحاصل ان الصلاة خصيصة لهذه الأمة. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري من حديث أنس. يبقى اذا واحد انا ما اعرفش عنه حاجه اصلا ان كان واحد نطق الشهادتين ليس لي اطلاقا حتى وان شككته فانا في اثار السجود. وحرم الله على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود. يعني شوف اخر صوت خارج من النار لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يخرجه الملائكه تعرفهم منين؟ علامه في اثار السجود. انا ليه بقول اخر صوت؟ نكمل بيت الحديث. وحرم الله على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود فيخرجون قد انتحشوا اي تفحموا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياه فينبتون نبات الحبه في حميل السيف. هم دول المعروفون بايه بالجهنميين. ويبقى رجل عشان كده بيقولوا ده اخر حاجه خارجة من النار. ويبقى رجل في النار؟ لا. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ليس في النار. يعني دول خلاص خرج وده واقف عمال ايه؟ فيقول يا رب قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. قشبني ريحها عن الدخان اللي طالع ده كظمني. انت عارف لما يدخل دخان في الانف وتستنشقه تبقى هتتخنق وعينيك تدمع مش قادر تاخد نفسك وهكذا. واحرقني ذكاؤها عن الصهد النفس بتاعها اللي طالع ده فاصرف وجهي عن النار. الى ان قال وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. الرجل ده آخر واحد هيدخل الجنة. شفت ازاي بقى؟ نعم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم. باب الصراط جسر جهنم. فالحاصل أن الصلاة خصيصة لهذه الأمة. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري من حديث أنس. يبقى إذا واحد أنا ما أعرفش عنه هذا أصلا إن كان واحد نطق الشهادتين ليس لي إطلاقا حتى وإن شككت في إسلامه أن أرجح الشك على اليقين ده مخالف القواعد. طيب إن كنت لا أعرفه ولم أسمع منه هذا فالحاصل أنه أتى بالصلاة التي تعتبر خصيصة لهذه الأمة فالأصل فيه أنه مسلم. وذلك الشافعي رحمه الله يقول إيه فشكوا أمسلم هو أو أم كافر فصلاته صحيحة وهو إذ أقام الصلاة كان مسلما في الظاهر في ظهر الحال. وبنحو هذا يقول الإمام ابن سلامة رحمه الله. طيب افرض إن أنت عارف الرجل ده كافر نصراني مثلا دخلت المسجد بقيت واقف إمام ولم يبلغك يعني لم يعلمك بإسلامه ولا بلغك إسلامه من طريق صحيح لأن ممكن إن تنقل إليك الأخبار مش لازم تسمع بنفسك. والرجل ده أنت على يقين من أنه نصراني ورأيته الآن يصلي هل تصلي خلفه أم لا؟ قاعدة اليقين لا يطرح بالشك. القاعدة دي ينبغي أن تطبق في جميع الأمور. هل يدخل الكافر في الإسلام بالصلاة؟ وما بإيه؟ بالشهادتين. إيه الدليل؟ أولا الإجماع. والإجماع مسند إلى نص ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. أنا مثالي فات كان جديد تعريفه مخلص. انا بس طرح شق عن الناس مالك يبقى نخلص مسألة دي نقفل على كان ان شاء الله. ف حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انما السلام قال لعمه ابي طالب قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند الله. هذا في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه. هذا في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى غلاما نصرانيا كان يخدمه عليه السلام فمرض. فاتاه عليه الصلاه والسلام يعوده وقال له يا غلام قل لا اله الا الله. فنظر الغلام الى ابيه فقال له يا بني اطع ابا القاسم. فنطق الشهادتين ومات على من انتهى مات. فقال عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فاذا الاسلام بنطق الشهادتين وليس بالصلاه. ومن ثم فقد اختلفوا في هذا الموضع. اذا راينا الكافر يصلي هل هذا دليل على اسلامه؟ الامام احمد قال اه دليل على اسلامه سواء كان بيصلي لوحده او في جماعه في المسجد او خارج المسجد. واضح. الامام الشافعي رحمه الله قال ابدا ليس دليلا على صلاته. بس بجيب ايه القول عن الامام الشافعي يقول ليس دليلا على الصلاه على الاسلام. الصلاه ليست دليلا على الاسلام لان الانسان يدخل الاسلام بايه؟ بنطق الشهادتين مش بالفروع. بالنطق بالشهادتين. الامام ابو حنيفه رحمه الله فرق قال ان صلى في جماعه او صلى منفردا في المسجد. ان صلى في جماعه سواء كانت الجماعه دي في المسجد او خارج المسجد او صلى منفردا في المسجد كانت صلاته دليلا على اسلامه. فان صلى منفردا خارج المسجد لم تكن صلاته دليلا على اسلامه. هي تفريق عجيب شويه. فجأة ابو حنيفه رحمه الله بقوله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله. لكن طبعا الكلام ده وارد في مين؟ وارد في المسلمين. وارد في المسلمين لان الاجماع على ان الكافر إن ذهب إلى المسجد مرة أو مرتين فليس هذا تعميرا للمسجد. التعمير أو إعمار المساجد بالتكرار بتكرار الملازمة للإيه لها. واحتج أيضا بالحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث لا يصح. احتج أيضا بقول السلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فلا التفصيل. والظاهر من قواعد الشرع أن مذهب الشافعي رحمه الله هو الأرجح في هذا الباب أن الكافر إن رأيناه يصلي فليست صلاته هذه دليلا على إسلامه إلا إن سمعناه ينطق الشهادتين سواء كان هذا في الأذان أو في التشهد. سواء كان في الأذان أو في الإيه أو في التشهد. فإذا لما نقول قاعدة اليقين لا يطرح إيه بالشك. إن صلينا وراء رجل إن وجدنا رجلا كافرا دخل وتقدم للإمامة يبقى نصلي خلفه؟ لا. حتى وإن ظهر أنه مسلم بعد ذلك. نحن ساعة ما دخلنا كنا عارفين أنه لازم ده إيه؟ العكس بالعكس بقى. لو ائتمنا بمن نظنه مسلما فبان بعد ذلك أنه كافر. فالصواب الذي ذهب إليه الشافعي في إحدى روايتين عنه وقطع به ابن حزم وطائفة من أهل العلم أن الصلاة صحيحة. لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال إني لم أؤمر أن أشق صدور الناس أو أنقب عما في قلوبهم أو أنقب عما في قلوبهم. فنحن متعبدون بالإيه؟ بالظاهر بالأحكام بما يظهر من أحوال الناس. واضح يا اخوانا؟ نكتفي بهذا القدر ان شاء الله وننتقل الى الاسئله. يقول: سمعتك تذكر ان اهل السنه ياخذون بخبر الآحاد في العمليات او الفروعيات وفي الاعتقاد ايضا، وقد وجدته في كتاب المنهاج او شرح المنهاج للبيضاوي وغيره خلافا لما تقول، بل قرأت كلاما فهمت منه ان الاكثر على خلاف ما ذكرت، فمن اين قلتم هذه المقالة؟ فانا انبه الى ان الكثير من الاصوليين من المتكلمة الاشعرية واهل السنة على خلاف معهم في هذه المسألة، وانا معي كتاب التنزيه الحافظ المغرب ابي عمر ابن عبد البر رحمه الله، يقول في صفحة 8 في الجزء الاول: قال وقال قوم كثير من اهل الاثر وبعض اهل النظر انه، بيتكلم عن خبر الآحاد، انه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، ومنهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن قيد من ذات ان هذا القول يخرج على مذهب مالك. قال ابو عمر: الذي نقول به انه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والاربعة سواء، وعلى ذلك اكثر اهل الفقه والاثر وكلهم، خلي بالك بقى هو ده محل الشاهد، وكلهم يدينوا، كلهم يدينوا بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا، وبالله التوفيق. كذلك الإمام الزركشي في البحر المحيط ذكر أن هذا مذهب الجمهور، لأن الزركشي رحمه الله يعتبر كلام الأشعريين في هذه المسألة. سائل يقول: أحبك الله الذي أحبني فيه، أصبحت محتلما والماء، أو أصبح محتلما، أصبح محتلما والماء منقطع، فأتيمم لاستباحة الصلاة، أو فتيمم لاستباحة الصلاة ثم ذهب إلى العمل وهو ذنب لتعذر الاغتسال لانقطاع الماء، فهل يجوز له الوضوء في العمل لاستباحة الصلاة أو التيمم؟ طبعا يا اخوانا احنا عارفين أن التيمم إنما يكون عند غياب الماء، ولعلي ذكرت في أثناء الكلام على كتاب التيمم ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه استوقى من المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا وأمره أن يخرج بها في البادية، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله هلك أبو ذر، فقال له النبي عليه السلام: ما حالك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة ولا ماء. كنت أتعرض للجنابة يعني إيه؟ يعني كنت أجامع امرأتي، طبعا دي جنابة، وأنا عارف إن مفيش ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم 10 سنين إن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرفه فإن ذلك خير، وفي رض فليتق الله وليمسه بشرفه. فعليك في هذه الحالة إن كنت في مكان فيه الماء أن تغتسل، الأمر سهل، لكن الذي يمنع الإنسان من ذلك الحرج، والله عز وجل أحق أن يستحيى منك. وقد ذكر لي بعضهم أنه بات عند صديق له فأجنب، احتلم، فلما أصبح تيمم لأنه استحيا من صديقه. فقلت إن الله إن إليه راجعون. عائشة رضي الله عنها بات عندها ضيف استحيا من صديقه. فقلت إن الله إن إليه راجعون. عائشة رضي الله عنها بات عندها ضيف فاحتلم. فأخبرته أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يبسا وتغسله إذا كان رطبا طريا. يعني مثل هذه الأمور لا ينبغي للعبد أن يستحي منها، والله لا يستحي من الحق. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا وجدت البلل. فقالت أم سلمة وتحترم المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام تربت يداك فبما يشبهها ولدها تحترم، عليها أن يغتسل، وإن كان قد فعل خلاف ذلك فالواجب عليها أن يعيد الصلاة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أشمر البنطلون حتى لا يتعدى الكعبين، فهل هذا يكون كفا بالثوب؟ إن كنت تشمر البنطلون لأجل الصلاة فما الفارق بين الصلاة وغيرها؟ إن كنت تشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود وروي عن النبي عليه السلام لا صلاة لمسلم، هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح، إسناد الحديث ضعيف لا يصح. والأتقى لك أن تقصر ثوبك إلى أن يكون فوق الكعبين أو حذاء الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أزرة الرجل إلى منتصف الساقين، فإن أبى فإلى الكعبين والباقي في النار. لكن المسألة فيها خلاف، فجمهور العلماء على أن الإسبال المحرم الذي يعد من الكبائر هو الذي يفعله الرجل على سبيل الخيلاء، على سبيل الخيلاء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن نفس الإسبال خيلاء، إلى أن نفس الإسبال إيه؟ خيلاء. هذا رجل عندي من جهة الدليل، لكن أنا يعني أبين لك القول الآخر حتى لا نحجر على أحد. هل الفتاة تحتلم مثل الرجل أم لا؟ الحمد لله الحديث إيه احنا بيناه. وتحتلم المرأة؟ قال نعم. قال كرب كذا فبما يشبهها ولدها. إذن للمرأة ماء وتحتلم كما للرجل. وفي بعض الطرق أن أم سليم قالت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها، في بعض الطرق إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها فالمرأة تحتمل، هل يجب عليها الاستحمام مثل الرجل أم لا؟ الحديث طبعا واضح. أم سليمة قالت يا رسول الله، الحديث طبعا واضح، أم سليمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم. إذن يجب عليها الاغتسال في هذه الحالة، وهذا إجماع، هذا إجماع للعلماء، مع العلم أن الفتاة عليها إفرازات طبيعية. ماء المرأة أصفر رقيق، وماء الرجل أبيض غليظ يشبه في رائحته طلع النخل، تشق البلحايا وتشم النار بتاعتها، ماء الرجل في رائحته يشبه طلع النخل، هو غليظ القوام، لما بينشف يبقى بيخشب الثوب في الموضع الذي أصابه. وماء المرأة أصفر رقيق، أصفر رقيق. فهذا تمييز له عن الإفرازات التي تخرج من المرأة في الحالة الطبيعية، لأن هذه الإفرازات قد تكون بيضاء وقد تكون شفافة عديمة اللون. لي أم لا تستطيع قراءة الفاتحة كاملا، هل يجوز لها الصلاة بنصف الفاتحة؟ وحاولت أن أعملها فلم أستطع، فهل أنا مسؤول عنها أمام الله؟ على أمك في هذه الحالة، على أمك في هذه الحالة أن تقول في صلاتها سبحان الله بعد أن تقرأ ما تستطيعه من فاتحة الكتاب، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لما أخرجه ابن ماجة، أظن الحديث دي ورد لنا في كتاب الصلاة، لما أخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، مش قادر أحفظ منه حاجة، فعلمني ما يلهئني في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. افرض إنها مش قادرة تقول الكلام ده كمان، مش عارفة تقول، خلاص تقول ما تستطيع. احنا قلنا في الأول تقرأ ما تستطيع من فاتحة الكتاب القدر الذي تحفظه، لما ثبت في الصحيحين بل عند الجماعة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى إذن قراءة الفاتحة ركن. طيب هي لا تستطيع أن تقرأها كلها ولكن تستطيع أن تقرأ بعضها، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فدعوه وإذا أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى هي مطالبة بأن تقرأ ما تستطيع ثم تنتقل بعد ذلك إلى البدل، لأن القراءة لها بدل كما تبين لنا من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. ما حكم العمل، ما حكم العمل في إنشاء مبنى الجامعة الأمريكية؟ هذا لا يحل أبدا، لأن الجامعة الأمريكية مركز من مراكز التبشير في مصر، والجامعة الأمريكية تربي الطبقة التي تحكم المسلمين. وطبعا أنتم تسمعون ما يقال في الجامعة الأمريكية وما يقال عن الجامعة الأمريكية، وكيف أن الطالبات هناك يطالبن بأن تجرب المرأة الرجل قبل أن يعقد عليها. أمريكية بقى أمريكان. والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اشترط في سجود السهو التكبير والسلام، التكبير لا يشترط لكنه واجب، التكبير لا يشترط لكنه واجب، والسلام أيضا، السلام في هذه الحالة يشترط، السلام يشترط لأن السلام شرط. هل يشترط المأموم نية الاقتداء بالإمام؟ طبعا يشترط، لكن بالإمام على وجه العموم هل يشترط أن يحدد الإمام الذي أتم به؟ يعني يقول مثلا نويت أن أتم بالشيخ محمود أن أصلي العشاء جماعة خلف الشيخ محمود، أو زمان رأينا راجل واقف الناس دخلت في الصلاة ويقول نويت أصلي العشاء جماعة حاضر فرضا علي لله العظيم وراء هذا الإمام رهان كده. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب صغير كثيرا ما أجد نقطة صغيرة في ملابسي تشبه المني، ولا أجد شيئا غيرها ولا أتذكر فلانا، فهل هذه النقطة توجب الاغتسال؟ لا يمكن أن يخرج المني في صورة نقطة صغيرة، لا يمكن، هذا ليس منيا بالتأكيد، ولا يجب عليك الاغتسال في هذه الحالة ولا تتبع هذه المسألة، لأن هذا ربما يفضي بك إلى الوسواس، والوسواس يعني قد أصاب كثير الكثير من المسلمين سواء كان في أمر الاستنجاء، يعني في بعض الناس يدخل دورة الماء يقف ساعتين. نسأل الله لنا ولهم جميعا السلامة والعافية. وفي الوضوء تلاقيه يغسل ايده 15 مره ولسه برضه مش مختلف. وفي الصلاه يعني شوف على ده ما يجي تكبيره الاحرام يكون امام خلص صلاه على الاولى وده لسه عمال فلا معلش احنا ما نضحكش عشان دي مساله مؤلمه جدا. نسال الله عز وجل ان يعافي منها جميعا من اصيب بها. هل يجوز ان تصلي المراه في بيتها وهي ترتدي بنطلونا ام لا؟ والله المعروف الدرع والثمار والبنطلون فيه نوع تجسيم، وثوب المرأة يشترط فيه أن يكون فصادا أي واسعا، الثوب الذي ستصلي فيه سواء صلت بحضرة الرجال أم في قعر بيتها غائبة عن جميع الرجال هذا شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وسترها لا يكون إلا بالثوب الفصاد السميك الذي لا يظهر إلا الوجه والإيه والكفين. على كل حال أنا أنصح هذه السائلة أو أنصح بقى المرأة المسؤولة عنها النساء عموما في أذر، الأذر جمع إزار عامل زي البوليلا ومتحط لها أسكت من هنا تتحرك في بيتها بالبنطلون زي ما هي عايزة وتشتري الإزار ده بقى معاه ثمار طويل بعد ما نيجي تصلي تروح لابسة الإزار وطبعا الإزار بيبقى ساتر للقدمين وتلبس الثمار والثمار يبقى طويل وتصلي وبعد ما تصلي تقلع وخلاص عادي سهلة جدا. وفي بعض في جلباب البيت بيباع بحاجة 30 جنيه تقريبا أو 35 جنيه رخيص، ده جلباب طويل وواسع المرأة على طول ساعة ما تيجي تصلي تروح لابسة على هدومها وتقف تصلي بعد ما تخلص تروح العار خلاص انتهينا. قيل ان التكبير الجماعي بصوت واحد او الترديد خلف شخص يقول التكبير وذلك في الجيدين ممنوع شرعا؟ الصورة الثانية ممنوعة شرعا، ان يكبر واحد ثم يرد الاخرون خلفه يعني الله اكبر الله اكبر يروح الناس قايل الله اكبر لا ده ممنوع شرعا. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد وبغير قائد ده شيء طبيعي. انت نفسك لو قاعد بتكبر دلوقتي تكبيرات العيد او مثلا بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الى اخره وواحد قاعد جنبك بيلبي يا اما انت هتظبط نفسك عليه يا اما هيظبط نفسه عليك عشان ما تخبطوش انتوا الاثنين لان ده ذكر بصوت مرتفع. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه دخل مسجد كل واحد عمال يقرا القران بصوت لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءه فكلكم ينادي ربه والجهر طبعا بيغلش على الاخر. فلما يكون لما تكون السنه ان يقال ذكر ما بصوت مرتفع تجد ان كل واحد يبقى حريص على ان هو يأتلف مع الاخرين لئلا يتشوش او ايه تحدث لخبطه. هذا لا باس به. يبقى اذا كل الناس كلها قاعده في صف العيد بتكبر في صوت واحد الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا هذا لا باس به. لكن ان واحد يبقى قاعد بيقول وبعدين يسكت الناس يرد وراه جاء بيحصل في الطياره لبيك اللهم لبيك يروحوا قايلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وفي بعض الاخوان المصريين ربنا يصلحنا حالهم لانهم في السعي بين الصفا والمروه عاملين مظاهره يعني كان واقف يشيلوا الراجل على كتفهم وعمال يهتف وهم ايه يعملوا كده بايديهم التبرع بالدم من امراه مسلمه لامراه نصرانيه مع العلم انه لا يوجد نصرانيه او نصارى يتبرعون لها بالدم نعم هذا من الجائز ومن باب الإحسان إلى أهل الكتاب. وأنا أنتهز الفرصة لأقول إن شريعتنا ينبغي أن تحكمنا والمسلم إن كان محكوما بالشرع فإن الشرع قد ثبت فيه تحريم مال الذمي والمستأمن والمعاهد تحريم ماله ودمه وعرضه، أو دمه وماله وعرضه. ويدخل من ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. طبعا المسلم يقشعر من هذا الأمر. ومن هذا المنطلق اتصلت بي امرأة مسلمة وقالت لي: جارة نصرانية استخدمت خادمة مسلمة فسرقت من بيتها 10,000 جنيهات واختفت، وهذه النصرانية لا تعرف عنوانها، وطلبت مني أن أدلها على العنوان، فخفت أن يكون هذا إعانة لكافر على مسلم. فقلت لها: هذا خطأ، بل واجب عليك أن تدليها على عنوانها، لأن هذه المرأة المسلمة نفسها. وعلي بن أبي طالب حين سرق اليهودي درعة، وليست هذه قصة مخترعة بل هي قصة لها إسناد صحيح، ذهب علي إلى شريح القاضي وهو الذي عينه، وادعى على اليهودي بالسرقة لأنه سرق درعة. فقال شريح: بينتك يا أمير المؤمنين. ليه يعني ايه الكلام ده؟ انا المفروض ان السعد في ايدي ليه؟ ما دام انا ايدي عليها يبقى دي سعتي. ليه؟ لو انت ادعيت ان دي سعتك وانا خدتها منك لابد ان تاتي ببينه. بينتك يا امير المؤمنين. طبعا اليهودي يقف في نصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: امير المؤمنين ترتجف باسمه، يرتجف باسمه كفار الارض كلهم. فطبعا الراجل ايه؟ اسلم. أصلا لما هو الشرف للإسلام ده شرف ليه هو. لكن المهم هنا إيه؟ إن الرجل لما رأى إن الإسلام على هذا العدل دخل في الإسلام. أصلا رجل وأهداه عليه بالدرس، واعترف إن هو سرق عليه رضي الله تعالى عنه أهداه في هذا الدرس. فعايز أقول إن رب العزة سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم. والبر إيه؟ حديث الناس اللي سمع عندي الشيخ مسلم: البر حسن الخلق، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يجب أن تعدل معه. إذا رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني منهم الأمين، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فإذا التزام حسن الخلق والتزام العدل ومراعاة حرمة مال ودم وعرض الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد ده حد شرعي من حدود الله عز وجل. كل ده قسم، لكن ان يطلب منا ان نندمج مع النصارى حتى نصير قلبا وقالبا، وان تتلاشى كلمه دين من تتلاشى من البطاقات، مش مهم، لكن اللي هو يقول لك يطلع واحد نصراني في التلفزيون هيعلمني يقول لك: لماذا الخطاب عندكم دائما يتهم الاخر بالكفر؟ والله احنا محكومين بشر. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ده الكفر على أصله.